إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد عباد الله فحديثنا اليوم عن أمر خطير خبيث منتشر جدا في هذه الأيام أمر انقسم فيه الناس على عدة أقسام فمن موسوس فيه ومن منكر له ومن مؤمن له محتسبا له ألا وهو العين والحسد وما أدراك ما العين العين هي إصابة الرجل أخاه بعينه عن حسد يكون منه فيحسده على مال أو صحة أو إيمان أو أي شيء من أمور الدنيا وأمور الدين فالعائن حاسد وليس كل حاسد عائن وإنما تصدر العين ممن كان فيه حسد فزيادة على خبثه يصيب بالعين والعين ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع ومنكرها قد افترى على الله سبحانه وتعالى والعين خافها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه لما أرادوا أن يدخلوا مصر قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيئا فكان عليه الصلاة والسلام يخاف أن يرى الناس أبناءه 11 ولدا إخوة فخاف أن يصابوا بالعين فأخبرهم أن يتفرقوا إذا دخلوا مصر حتى لا يحسدهم الناس وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاف على زوجته هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما أخرجه الإمام مسلم قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين وفي رواية عنها رضي الله عنها أنها قالت أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرقي نفسي من العين وكان عليه الصلاة والسلام يعيذ أحفاده الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كان يخاف صلى الله عليه وسلم أن يصابوا بالعين لحسن جمالهم وصحة أبدانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وذكر الله جل وعلا في كتابه المقدس أن العين حق وأنها تصاب وتضر فربما تصيب الإنسان فتقتله وربما تصيبه فتمرضه وربما تصيبه فتؤذيه أو تصيبه بالأذى فقال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال ربنا جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قيل بأنها نزلت في رجل يعرف بالعين من كفار العرب فذهبوا له الكفار فقالوا نريدك أن تصيب محمد بالعين وهو يعرف بهذا ويصيب الناس بهذا فترصد لنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يضره بعينه فلما أراد ذلك عصم الله جل وعلا نبيه من هذا الأمر فقال سبحانه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فعصم الله محمد صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه هذا الكافر بالعين. وذكر عن الأصمعي أنه كان يقابل رجل يعرف بشره بإصابة العين فيقول إذا رأيت شيئا يعجبني وفزت نفسي إليه أشعر بحرارة تخرج من عيني لا إله إلا الله. وهذا يصيب بعينه عمدا فهو آثم لا محالة. وأما من يصيب بعينه بغير شعور منه ولا عمد فليس عليه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيئا سابقا القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا رواه مسلم. وبين هنا صلى الله عليه وسلم بأن العين حق ولو كان هناك أمر يسبق قدر الله جل وعلا لسبقته العين. ثم قال وإذا استغسلتم فاغتسلوا على وجه الوجوب. فإذا جاءك أخاك المسلم وقال يا فلان إني أشك أنك أصبتني بعيني أو حسدتني فاغتسل لي فاغتسل له، أو طلب منك آثار الوضوء فأعطه آثار الوضوء، ولا تتكبر ولا تتجبر ولا تعاند ولا ترفض، وإنما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استغسلتم يعني طلب منكم الغسل فاغتسلوا، أي وهو صفة الغسل أن يغتسل الذي أصاب بالعين في سطل من الماء ويكون واقفا عليه، فما نزل من الماء من أثاره يتوضأ منه المصاب أو يغتسل منه أو يشرب منه وترفع العين بإذن الله جل جلاله وعظم سلطانه. وبين صلى الله عليه وسلم خطر العين حيث وصفها صلى الله عليه وسلم بوصف عظيم دقيق، فقال العين تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، رواه حسنه الإمام الألباني. وبين صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها تمرض الرجل حتى يموت، وأنها تصيب الجمل بالمرض حتى يذبح ويدخل في القدر يعني في الطبخ. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى طفلة جميلة حسناء لكن أصابها شيء في وجهها من السواد، فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النضرة، متفق عليه، يعني أصيبت بعين عائن فاطلبوا لها الرقيا لتشفى. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا في هذا الحديث الجميل العظيم بأن العين حق وأنها ترد ممن لا يريد أن يصيب بها، فأرشد صلى الله عليه وسلم للعلاج من هذا الدواء فقال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرر، وفي رواية فليدعو له بالبركة فإن العين حق، رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. وبين هنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العين قد تصدر ممن لا يريد الإصابة بالعين أو ممن لا يعرف من نفسه الإصابة بالعين، فتفز نفسه فيضر إخوانه أو يضر ماله أو يضر نفسه. فلذلك العلاج من هذا الدواء أن يدعو الإنسان بالبركة وليبرك، فليقول اللهم بارك حتى على نفسك قل اللهم بارك، حتى على ولدك قل اللهم بارك، حتى على مالك قل اللهم بارك، حتى على مركبك، تعد من أخيك من أختك من بنتك من ابنك، تعود أن تدعو بالبركة دائما لتدفع شر نفسك على نفسك. ومن هنا أخذ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن العائن على قسمين، فهناك عائن يعرف من نفسه الإصابة بالعين ويريد الإصابة بالعين فيصيب بها متى شاء لمن شاء، وهذا آثم لا محالة وعليه ذنب كبير وإثمه وخطره جسيم. وهناك عائن لا يعرف من نفسه أنه يصيب بعينه ولا يعرف أن فلان عائن فيصيب بعينه، وهذا الثاني لا إثم عليه لكنه أخطر من الأول. كيف أخطر من الأول؟ لأنه إذا تضرر الإنسان من نفس لا يعرف من شخص لا يعرف عنه الإصابة بالعين ولا حتى هو يعرف من نفسه الإصابة بالعين،
فكيف يهدى إلى هذا المصاء الذي أصاب بعينه وحسد أخاه فيطلب منه الغسل أو يطلب منه الأثار؟ لا يرشد إلى هذا، وهذا يصعب جدا. لذلك أرشد صلى الله عليه وسلم فليدعو له بالبركة. ومع انفجار وسائل التواصل الاجتماعي وتصوير الناس حياتهم ويومياتهم وطعامهم ومأكلهم ومشربهم وملبسهم ومخرجهم ومدخلهم، عرضوا أنفسهم للإصابة بالعين، فانتشر الحسد بين الناس وانتشر الإصابة بالعين بين الناس. فأراد الفقير أن يعيش حياة الأغنياء، وأراد الغني أن يسلم من حسد الفقراء، فكيف يهدى هذا إلى هذا وهو يصور نفسه في كل مدخل ومخرج وفي كل ملبس وملوج؟ هكذا يا عباد الله تضرون أنفسكم وتعرضونها للإصابة بالعين، وعليكم مثل ما فعل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فلا تعرض نفسك للإصابة بالعين ولحسد حاسد، فتضر نفسك أو تضر أبنائك. وحصل هذا كثيرا، أن يصاب الناس بما أصابوا بعد أن صوروا، وهذا موجود والمقاطع منتشرة في وسائل التواصل، أنه صور جملا أو خيلا أو مالا أو طيرا أو مركبا أو ملبسا، ثم صوره بعد ذلك، بعد أن نشر مقطعه الأول صور المقطع الآخر وقد دمر أو مات من الدواب ما مات. وحصل معي شخصيا أني كنت أراسل أحد الإخوة وقد وضع صورة طفلة جميلة في حدود 3 سنوات أو 4 أو أقل، فقلت له: يا أخي هذه ابنتك؟ قال: ابنة أختي. فقلت: غير الصورة فإن الناس لا يذكرون الله إذا رأوا ما يعجبهم. قال: والله وضعتها البارحة العصر واحترق شعرها المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تعرضون أنفسكم ومن تحبون للإصابة بالعين والحسد، وأنتم بفعلكم لا تلومون إلا أنفسكم. ومع العين الناس على 3 أقسام: قسم ينكرها ولا يؤمن بها ويقول ما هي إلا وساوس وأخبار الأولين وليس لها وجودا حقيقيا، وهذا لا شك أنه رد كتاب الله سبحانه وأنكر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنكر الواقع الثابت بين الناس وإجماع المسلمين، فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العين حق. وقسم آخر من الناس وسوس في هذا الباب لدرجة أن كل شيء يصيبه أو كاد أن يصيبه قال إنما هي العين، وهذا مريض في نفسه، ممرض لمن حوله، ور نفسه ووسوس بما لا طاقة له به. وقسم ثالث وهو الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإن العين حق نؤمن بها ونثبتها، لكنها لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تقع إلا من تفريط الإنسان بنفسه في تحصينه بأذكاره وتحصين غيره بالأذكار. وهكذا يا عباد الله، هذا هو الحق والوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا ننكر العين لثبوتها بالكتاب والسنة، ولا نوسوس بها أن لا شاردة ولا واردة إلا من أجل العين والحسد، لكن هذا لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له دوما أبدا، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم، يعني الموت أو الشيخوخة على قولين لأهل العلم. فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل من مرض أنزله إلا وأنزل له الدواء. فلا وسوسة أن ليس لمرض ما لا علاج له، بل كل الأمراض لها علاج، وخير ما يتعالج به الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله علاج من أوله لآخره، يقرأ الإنسان على نفسه ويتحصن بنفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الخروج من وسوسة العين أو الإصابة في العين لها عدة طرق. أولها أن تعلم يا أخي أنها ما أصابك مرض ببدنك أو بمالك أو خسارة في مالك أو خسارة في سيارتك أو ممتلكاتك أو أي شيء، لا يصيبك هذا إلا من تقصيرك بنفسك أو بذنب ارتكبته عاقبك الله به. فإن الإنسان حقيقة إذا قصر في أذكاره وتحصين نفسه قد عرض نفسه لشياطين الإنس والجن يلعبون به ويصيبونه مساء وصباحا. فهذا رجل لا يحضر الصلوات الخمس في الجماعة، ولا يحافظ على أذكار الصباح، ولا يعرف أذكار المساء، ولا أذكار النوم، ولا أذكار اللباس، ولا أذكار خلع اللباس، ولا أذكار الجماع، ولا أذكار دخول البيت ولا الخروج من البيت، ولا يعرف القرآن ولا يقرأه إلا من جمعة إلى جمعة، ثم يقول: أصبت بالسحر، أصبت بالعين، أصبت بالحسد. إن لم تصبك أنت فمن يصيبك؟ إن لم يحسدك الناس فمن كيف ستحصن نفسك وأنت قد فتحت الأبواب على كل حاسد وعلى كل حاسد وعلى كل ساحر وساحرة؟ وإنما علينا يا عباد الله أن نحصن أنفسنا وأن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول علاج لهذه الأمراض الإكثار والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يحفظنا الله جل وعلا بأموالنا وأبداننا وأبنائنا وأخواتنا ومالنا وصحتنا. فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثانيا أن يحافظ الإنسان على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، وأن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار المأكل والمشرب وأذكار الملبس وخلع اللباس وأذكار دخول البيت والخروج منه وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، كلها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنها حصن حصين لمن تقيد بها وتمسك بها وعمل بها. ثالثا أن يرقي الإنسان نفسه. لا تحتاج يا أخي أن تذهب إلى شيخ فيرقيك، أو تذهب وتوطئ رأسك عند رجل فيتفل عليك، لا تحتاج إلى هذا، وإنما ارقي نفسك بنفسك. فإن القرآن الذي سيقرأه الشيخ هو نفسه القرآن الذي ستقرأه، وأنت المصاب الذي تشعر بالضرر، فأنت أولى أن تلح على نفسك بالعلاج وحضور القلب في الرقية. ولا تكلف شيئا، اجمع يا أخي كفيك إلى فمك واقرأ سورة الفاتحة 3 مرات، ثم انفث بعد كل مرة. والنفث نوع من النفخ معه قليل من الريق، فليس هو تفل وليس هو هواء مجرد، وإنما يجمع بين هذا وهذا. فتقرأ الفاتحة 3 وتنفث، ثم تقرأ آية الكرسي 3 وتنفث، ثم تقرأ خواتيم البقرة 3 وتنفث، ثم تقرأ واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية رقم 101 من سورة البقرة، ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات لكل سورة، وتنفث بعدها وتمسح ما استطعت من جسدك. ومثلها هي الرقية، تقرأها على الماء فتشرب منه، ومثلها هذه الآيات تقرأها على زيت زيتون فتمسح منه من جسمك ما استطعت. هكذا هذه الرقية متناولة لكل أحد، ثبتت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى أحد فيرقيه إلا فيما استعصي عليه، فلا بأس في طلب الرقية، لكن الأفضل أن يتجاوز الإنسان طلب الرقية من الناس، وإنما يرقي نفسه بنفسه. ثم يحصن الإنسان نفسه بأن يذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله في مدخله ومخرجه وملبسه ومأكله، في سكبه للماء، في تحركاته، حتى لا يتضرر من الجن ولا من الإنس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا ومن له حق علينا. اللهم احفظهم بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.